مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا. الإرهاب أزمة عابرة أم مرض اجتماعي ثقافي يضلل الشباب؟ هذا هو عنوان حلقة اليوم، والذي سنتحدث حوله مع ضيف حلقة اليوم، رئيس مؤسسة عويس للدراسات والبحوث الاجتماعية ومؤسس المرصد الإنساني لمواجهة الإرهاب والتطرف والتعصب، البروفيسور مسعد عويس. يسرنا مرة أخرى أن نستضيف في هذه الحلقة هذه الشخصية الفكرية الثقافية الاجتماعية السياسية العربية المصرية التي لها باع كبير في قضايا الشباب بمختلف مناحيها. نرحب اليوم في استوديوهات سبوتنيك بالبروفيسور مسعد عويس. بروفيسور، أهلا ومرحبا بك، وأنا سعيد جدا بلقائك هنا في موسكو.
أهلا وسهلا، أنا سعيد وفخور أن أنا في موسكو التي قضيت فيها شبابي في الحصول على الكانديدات منذ عام 1971.
ما شاء الله، كلك شباب، ربنا يديك صحة. بروفيسور، يعني أبدأ بالحديث مباشرة، في المرحلة الراهنة ذهب الشباب العربي باتجاه مخيف، يعني نحو التراجع بدلا من التقدم في ظل ظروف كادت تودي بالمنطقة كلها نحو الهلاك. ما الذي جرى وما الذي أو لماذا كان الشباب العربي وقودا لما يحدث من تدمير ممنهج للمنطقة تحت مسميات مختلفة كان آخرها يعني ما يسمى بالربيع العربي؟
تمام. أستاذي الكبير، الإنسان نتاج المجتمع الذي عاش فيه قبل أن يولد، من تكوين الأسرة، من تكوين المؤسسات التربوية في رياض الأطفال والحضانة والمدارس والجامعات وكل المؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات السياسية الوطنية. فبالتالي أنا لا ألوم الشباب إطلاقا، إنما أنا أبحث في قضايا، يعني كيف نشأ هذا الشباب، في قادة عدوا هذا الشباب، في مجتمع عد هذا الشباب. النهاردة في ضوء ظروف العالم لم تصبح المجتمعات مغلقة على نفسها، دي منفتحة على الدنيا كلها. فبالتالي المؤسسة التعليمية والمؤسسة التربوية لم يكن لها كل القدرة على يعني تكوين الشباب، لأن في مؤسسات أخرى يعني ساهمت في تكوينه. فبالتالي أنا بستأذنك عشان نكون متفائلين، لا يمكن أن احنا نسمح بأن المتطرفين والإرهابيين هم الذين يتحكموا في مجموعة صغيرة من الشباب. هي المشكلة يا أستاذي، أنت دلوقتي في ملايين الشباب، هل كل الملايين دول لا قدر الله منحرفين؟ لا، ده هم يعني مجموعات صغيرة جدا تم تكوينها، تم إعدادها، تم تربيتها على السمع والطاعة في عند بعض المؤسسات، على الـ يعني أن هو يعني يأخذ مكاسب كبرى.
بروفيسور، لو سمحت لي عذرا للمقاطعة، يعني أنت أجابت عن النصف الثاني من السؤال الذي كنت سأطرحه لاحقا. أرجوك لو سمحت، يعني هنا سؤال مهم جدا حولك تتكلم عن عدد قليل. يعني أنت تقول أن الشباب غير مذنب بما يجري، وأن المسؤولية يجب أن تتحملها أو يتحملها المجتمع والنظم السياسية والتربوية والأحزاب وغيرهم. هناك حلقة مفقودة لا يريد أحد البحث عنها أو حتى الاعتراف بمكائن من الخطأ، ولكن أنت الآن تقول أنه عدد قليل. كيف عدد قليل والإرهاب بات يحرق المنطقة والعالم وبأعداد بالآلاف وبمئات الآلاف؟ كان هناك 300 ألف ما يسمون بالمجاهدين في سوريا وفي مصر في سيناء وفي اليمن وفي ليبيا، يعني هناك منظومة عالمية تقوم بإدارة هذا الأمر.
أنا بدرس مع سيادتك دلوقتي العوامل التي لا تؤدي إلى الإرهاب. واحد، شخص واحد يستطيع أن يعني يدمر عشرات البشر ومئات البشر. فإذا أنا بقول قلة قليلة، أنا لا أقصد إلا تأثيرها هو كبير، أما تكوينها النهاردة أصبحت الإرهاب دلوقتي أصبح ليست مؤسسات كبيرة،
فكر وأيديولوجيا.
أيوة فن، ما هو الفكر الأيديولوجي هو اللي بيكون هذا الشاب اللي عنده 21 سنة وروح يفجر كنيسة وعلى أساس أنه حيروح الجنة ومش عارف
ويفكر جامعة.
من الذي أستاذي رباه؟ هو واحد بس ما أثر في كام عشرات البشر. طبعا كمان الحاجة المهمة، الإرهاب لم يصبح مرتبط بالإسلام، ليس كل المسلمين إرهابيين وليس كل الإرهابيين المسلمين، لأن هتجد إرهابيين موجودين من أجناس أخرى في أوروبا وفي كثير من المجتمعات. كيف نجح هؤلاء الناس اللي هم المنظرين للإرهاب في أن ينتصروا علينا؟ هي دي القضية أستاذ.
حتى الآن لم يتم الوصول إلى اعتراف وتحديد معنى حقيقي للإرهاب.
بالضبط.
لعل هناك من يستفاد منه، لذلك لا يريدون تحديد ماهية الإرهاب أو تعريفه.
هذا البرنامج الجميل اللي أنا يعني سعيد بوجودي فيه، هو يستطيع أن يرسل رسائل إلى العالم كله. أرجوك يا عالم، يا قادة، يا مسؤولين، يا مفكرين، يا فنانين، أستاذي، يا مثقفين، كل هؤلاء مسؤولين عن يعني نشر ثقافة السلام والمحبة. كل الأديان السماوية والقيم الإنسانية بتؤكد عملية احترام الإنسان للإنسان. أنا أستاذي لو أنا اختلفت مع سيادتك أشكرك، لأن أنت هتعلمني حاجة أنا معرفهاش. من الذي علمني هذا؟ المعلم، المدرس، الأسرة، المجتمع المدني، كل هؤلاء. الإعلام بقى، الإعلام أنا بصراحة يعني لا أدين الإعلام، أنا بقول لك ولا أجاملك. الإعلام هو بيعكس ما هو قائم، وخبرتك بيجيب الصورة القائمة، إنما يقول لك الإعلام مسؤول. الإعلام
لكن يا دكتور هناك إعلام عربي وأجنبي ضلل وفبرك، وهناك إثباتات لدى الأمم المتحدة ولدى مجالس الأمن وحقوق الإنسان.
أشكرك، أنا عامل مرصد للإعلام المستنير. أنا راجل بعد إذنك سمعت خبر.
تقصد المرصد الإنساني لمواجهة الإرهاب والتطرف والتعصب؟
من ضمن المحاور بتاعته حاجة إعلامية.
ما الذي يمكن يفعله هذا المرصد للمواجهة؟
ما أنا حاول حضرتك، أنا من ناحية البرنامج ده أنا سمعت سيادتك، فأنا عندي مخ هاخد من سيادتك المعلومات المنطقية الدقيقة الصادقة، وهرفض المعلومات غير ذلك. فأنا يعني متلقي، ما هو الإعلام ده أستاذي إيه؟ عبارة عن رسالة ووسيلة الإعلام قد تكون مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية ومستقبل. فبالتالي يا أستاذي أنا كمستقبل، هل أنت علمتني سيادتك عندي نظر ناقدة؟ علمتني أكون ليه رأي؟ ولا علمتني أن أنا أكون يعني اتجاه واحد؟ فبالتالي الإعلام،
إذن أين المشكلة؟ ليست في الإعلام وإنما هي في النفوس
في
والعقول وفي التربية والمتلقي.
أيوة،
يعني نحن رأينا أن الشعوب العربية كانت شعوب في هذه الفترة في معظمها عاطفية، والآن الكثير منهم قد يعني عاد إلى وعيه وقال أننا وقعنا في تضليل وغرر بنا وإلى ما هنالك. كيف يمكن أن يتم هذا التغرير وهذا التضليل وأنا
مزبوط.
لدي عقل وإمكانات أن
مزبوط.
أحدد أين الصح وأين الخطأ؟
مزبوط يا أستاذي،
في مشكلة في المجتمع، في التربية، في الأخلاق.
أنا
في الانتماء،
أنا متلقي.
نعم.
أنا طفل، أنا شاب، أنا راجل يعني ناضج. الطفل بيتلقى بأسلوب مختلف، وبساتك بالأغنية، بالحاجة الحلوة، بتاع الشاب بالمنطق. خصوصا وأن شباب هذه الفترة من التاريخ أصبح عنده آليات تكنولوجية وإلكترونية لم تكن موجودة منذ مثلا 20 سنة بتاع الأخير بنفس هذه الكثافة. فبالتالي أصبح مصدر المعلومات أصبح في الدقيقة، في نفس الثانية، الخبر اللي قصدي الحدث اللي بيحصل بنشوف الخبر مباشرة يا أستاذي. كنا زمان نقعد شهرين، ثلاثة، عشر، أشهر، سنتين عمال ما يجينا الحقيقة، النهاردة بيجي لك مباشرة. إذن عليك أن تتوائم مع هذا التقدم وتكون عندك الرؤية اللي تخليك تواكبه، وإلا هيسبقونا. فالإرهابيين سبقونا واستخدموا الإلكترونيات أكتر من الناس الطيبين، وبالتالي إحنا أصبحنا يعني مجن علينا.
طيب يا بروفيسور، يعني الأمة العربية والأمة الإسلامية ومنطقة الشرق بشكل عام تعاني منذ عشرات السنين.
نعم.
من الاستعمار ومن الاستغلال والاستعباد ونهب الثروات وإلى ما هنالك.
تمام.
يعني ونحن من فترة إلى فترة نقول ضللنا وغرر بنا ونحن يعني إلى متى؟
أستاذي كبير،
سؤال يعني صح. إلى متى؟
في ناس مستنيرين على مر التاريخ،
أين هم؟
يقعدوا يفكروا في أشياء لا يعني ينتمي إلى الوضع القائم، ويبتدوا بعد 10 20 50 سنة يقول يا سلام كانوا هؤلاء الناس مستنيرين ومفكرين وكانوا سابقين العصر. كويس. فبالتالي أنا بدعو المثقفين المحترمين في كل دول العالم. أنا طبعا عارف النظم السياسية في، وانت ستك أدرى مني، في أوروبا وفي الدول المختلفة بتحكم بالنظرية اسمها المصالح. المصالح تصنع النوايا، والنوايا تحدد المواقف، والمواقف تحدد أنماط السلوك الإنساني. ما هي المصلحة أن أنا أجي مع سيادتك النهاردة؟ هي في يعني هدف نبيل مشترك بيننا بيدعوني أن أنا لا أرفض الحضور وأرحب بيه، وبيدعو حضرتك أنك أنت تدعوني علشان لعل وعسى أقول كلمة يعني، وحضرتك بتساعدني لأن احنا الاثنين فريق واحد، أن احنا نعمل شيء مفيد للمجتمع سواء في روسيا أو في مصر. ولو ركزنا ونحن هنا في يعني دولة روسيا والشعب الروسي العظيم الذي تعامل مع الشعب العربي كله. وطبعا في مرحلة المراحل كان جمال عبد الناصر اللي بنحتفل العام القادم مرور 100 عاما على ميلاده. والحقيقة طبعا ده بيعتبر إيه يا أستاذي، في جيل قادة في وقت من الوقت قد يكون لهم رؤية مستقبلية وتفيدك في مراحل بعد ما بعد وجودهم. يعني يستمر الإنسان يعني قائم في حياته ويستمر فكره بعد يعني
رحيل.
غيابه عن الحياة يعني. فعايز أستأذنك إن إحنا في هذه المرحلة ندعو المستنيرين في كل دول العالم من كل الأثقاف من كل الأجناس، لأننا ما عندناش تمييز لا بين الجنس ولا السن ولا الدين ولا الانتماء الثقافي ولا خير. ونقعد يا جماعة الإنسانية يا جماعة اللي بيموتوا بعشرات ومئات وملايين البشر في هذه المرحلة بحكم الإرهاب والتطرف، ويعني الدعاء يا أستاذي إن الفكرة المشكلة ما بين المذاهب المختلفة.
طيب
لم أكن أعلم من هو الشيعي ومن هو السني ومن
صحيح.
لم أكن أعرف
صحيح. طيب عذرا للمقاطعة، أنت تتفضل وتتحدث بكلام صحيح ودقيق يعني 100%، لكن قبل أن تعد الأطفال والشباب والأجيال عليك أن تعد من يعدهم.
الله يخليك تسمح لي، هي دي العملة الصعبة أو الصناعة الثقيلة بتاعتي. طيب. المربي وخبزتك الذي يربي،
يجب أن نربي المربي قبل أن نربي
هو ده. والله يا أستاذي هتلاقي في الشغل ده
يعني شوف
المؤسسة تربوية لإعداد قادة
مراجع
المجتمع،
مراجع دينية سياسية اجتماعية تلاقيهم مثقفين وعلى أساس يعني
تمام.
ما شاء الله وهم يدعون إلى القتل والذبح.
أنت بتجعلني أتفائل، أنا متهم أن أنا متفائل ولكنني مصر على التفاؤل. فعلى هذا الأساس أنت بتخليني أتفائل. لماذا؟ لأن قادة أستاذي قلة وخبزتك والمنحرفين قلة، اللي بيتغلب كله يعني بمعنى ايه، قائد يؤثر في 1000 و1000 واحد لا يؤثروا في انسان. فبالتالي القائد الكويس بيبتدي يربي الناس قدوه ومثل اعلى، يربي الجيل الثاني والثالث. انا استاذ جامعه اذا لم يكن تلامذتي افضل مني يبقى انا يا استاذي لم اقم بواجبي. انت مدير مؤسسه اذا لم تعد الصف الثاني والثالث والرابع من القاده المؤسسه يبقى انت حضرتك ما قمتش بواجبك، وهكذا يعني. فبالتالي انا بستاذنك اعداد قاده المؤسسات التي تقودها. طب لازم يكون عندهم فكر، لا يكون فلسفة، لا يكون عندهم يعني تفاني في العمل 24 ساعة في اليوم. معلش أنا طبعا مش عايز ملايكة ولا عايز، أنا عايز ناس برضو عاديين يعيشوا حياتهم ولكن في نفس الوقت يعني يؤدوا واجبهم ويؤدوا بضمير حي ما يتمنوه للبشرية. أرجوك يا أستاذي أنا عندي دائرة شخصية ودائرة أسرية ودائرة انتماء للمجتمع اللي أنا عايش فيه ودائرة للقريم اللي أنا عايش فيه ودائرة على المستوى الدولي والعالمي. يا أستاذي أنا بسأل كل شاب 4 أسئلة: من أنت؟ ما هي أهدافك؟ ما هي رسالتك الشخصية؟ ما هي رؤيتك المستقبلية؟ الشاب لما والله يا أستاذي لما بيسأله يقعد يفكر فترة كل إن أنت مين؟ إيه مميزاتك؟ إيه عيوبك؟ كل ما تبقى أنت ناضج يا شاب وأنا كمان ككبير يبقى أقول عيوبي كذا وأحاول
يعني صحيح. غياب الهدف
بالزبط.
والاستشعار عن بعد أو أفاق المستقبل أيضا لها دور في ما يجري للشباب سواء كان في المنطقة الشرق الأوسط أو في العالم العربي أو حتى في العالم كله بالزبط. يعني هناك من يستفاد من هذا الأمر. يعني بروفيسور أريد أن أنتقل إلى سؤال مهم أيضا هنا وقد نعود إلى موضوعنا، يعني العلاقات الروسية المصرية تاريخية والحديث عنها يعني يطول. الأهم حاليا هو واقع هذه العلاقات وأفاق المستقبل في ظل التحديات التي نعيشها هذه الأيام، ليس فقط مع مصر، مع مصر ودول الشرق الأوسط، ولكن مصر يعني كونها البلد الأم للمنطقة العربية والتي ينتظر أو انتظر منها العرب والمنطقة الشرق الأوسط الكثير خاصة في هذه المرحلة. أنا لا أريد أن أدخل في السياسة في العمق ولكن
العلم الاجتماعي يؤكد الآتي: أننا يجب أن ندرس التاريخ ونتوقع يعني نفهم الواقع الراهن ثم نبني أفاق المستقبل. فلابد أن يعني بسرعة سريعة كيف كان تاريخ العلاقات الروسية العربية في عام وبصفة في مصر وعدك في سوريا في لينا علاقات على مستوى الايه الروس نما المستوى العربي بصفة عام. وفي تاريخ مشرف جدا في الشيخ عياد الطنطاوي اللي جه من 200 سنة ودرس اللغة العربية
وكرم من قبل
القيصر ومدان الضريح بتاعه موجود فيه. دي مرحلة. نيجي بعد كده في مرحلة العصر الحالي أو التاريخ الحديث، حصل إن الاتحاد السوفيتي ساهم في يعني تحرير عشرات الدول من الاستعمار اللي كان موجود والامبراطوريات اللي لا تغرب عنها الشمس وولا خير،
ولا أن يساعد في التحرير من الإرهاب.
بالضبط صح الله يخليك. فالآن روسيا بتساعد في التحرير من الإرهاب على المستوى العالمي والدولي وآن الأوان يعني ما يسمى بمؤتمر عالمي لمقاومة الإرهاب، يبدأ بالوحدات الصغيرة في الدول المختلفة ثم يتطور إلى الوحدات الأكبر. أنا لن أكتفي بأن يكون القادة السياسيين هم الذين يدرون هذا المؤتمر، ولكن القادة الثقافيين،
لأن المصالح قد تغلب على
بالزبط
النتائج.
بالضبط، الفنانين، رجال الفكر والثقافة والعلم، رجال المستنيرين في كل الأطياف، لا فرق بين من أوروبا أو من الشرق الأوسط أو من أمريكا أو من روسيا. وبالتالي لما يعودوا كلهم هيضعوا بقى البروتوكول، واخد بالك، يعني للسلام في العالم، ويبتدي بقى يكلف كل مسؤول وكل قائد وكل إنسان كيف يمكن أن يقوم بتحقيق بروتوكول السلام والمحبة والمودة بين الناس.
هل تعتقد أن هذا قابل للتحقيق؟
أنا أحيانا الخيال العلمي والخيال
الفكري
المتفائل قد، يعني أنا بشكرك طبعا، أنا عارف أنه ليس سهلا ولكنه ليس مستحيلا. طب هيا بينا من الآن، وإحنا وأنا وأنت في هذا المكان، تيجي نعمل رسالة من هذا اللقاء الجميل، ونقول يا جماعة من يحب أن يعني ينضم إلينا في وضع بروتوكول للسلام في العالم، يبقى أو في على الأقل في المناطق اللي احنا اللي فيها يعني توتر، ونبتدي نفكر كيف يمكن أن نحققها بكل الوسائل، زي ما أنت قلت، قائد الشباب وقائد الطفل وقائد الإنسان، ثم بعد كده المؤسسات التي تحكم هذا، ثم الإمكانات المادية والإمكانات الثقافية التي يعني يمكن أن تساعدنا في تحقيق هذا الهدف. هل أنا متفائل في هذا ولا لا؟
يعني إن شاء الله، يعني هذا الأمر كل الناس تتمناه والجميع يتمناه. من يرفض أن يعيش بأمن وسلام واستقرار؟ من يحب الدم والقتل والإرهاب؟ كما تفضلت، عندما يقتل لا يميز بين أحد. لذلك الآن الاجتماع على مكافحة الإرهاب يجب أن لا يميز بين أحد أو طرف أو آخر إلا من كان من داعميه. يعني أنت تحدثت بروفيسور عن جزء من هذه الرسالة ودعوة كريمة، يعني نتمنى أن تلقى أذانا صاغية، رسالة المربي المفكر البروفيسور مسعد عويس إلى الشباب الروسي والمصري وإلى كل شباب العالم.
أنا هجيب تجربة أنا عشت فيها في الاتحاد السوفيتي وفي روسيا، اللي هي منظمة الطلائع، يعني اللي كانت موجودة في أرتيك والمعسكرات الطلائع، كان بيجي حوالي 40 دولة. في المعسكر فيه 5000 واحد، كل معسكر في 10 معسكرات 500 قاعدين مع بعض 26 يوم، ما يعرفوش لغات بعض، انما بيعملوا انشطه ثقافيه وفنيه ويعني تربويه، بيحبوا بعض حبا جما بحكم انهم في مرحله كان من 12 ل 15 سنه بيظلوا على سلام فيها. فهذا النموذج موجود، وانا الدكتوراه بتاعتي في هذا الموضوع، بدعو من خلال سيادتك ان احنا نروح نشوف ماذا كان يحدث في الماضي والذي يحدث في 2017، ونبتدي نقول ايه هي الاليات اللي كانت بتعمل ده، ونبتدي نجمع الشباب في لقاءات،
اين الصح واين الخطا واين والتصويب، يعني
بالضبط بالضبط، ونشوف الايجابي نعمله والسيء والغير ايجابي ما نعملوش.
نعم.
يعني فبالتالي انا بدعو الشباب ان هم، انا شوف احنا كنا في مؤتمر شبابي في حوالي 10 دول، كل قاعدين مع بعض يعني من نشاط وثقافه ومن دول مختلفه، ولكن اخيرا من خلال بقى شوف بقى الاليات الجديده والايميل والالكترونيات والحاجات دي، اصبح التواصل بينهم بعض، ويبعتوا صور بعض ويبعتوا الى اخره. فاذا عايز استفيد بالتقدم، على فكره التقدم له سلاح ذو حدين، ممكن يبقى ايجابي ممكن يبقى سلبي، وبالتالي عايزين ناخد الجزء الإيجابي من التقدم التكنولوجي والإعلامي والإلكتروني، ونبتدي يعني نضع فيه العلاقات الطيبة. بعد كده يا أستاذي هؤلاء الشباب هيبقوا قادة، لما يجي يشتغلوا قادة مع بعض بقى في مجال العلوم والثقافة والفنون وطبعا والسياسة برضو، يعني أنا برحب بالجانب السياسي الذي يعني يخرج عن نطاق الضيق وإلى النطاق الأشمل.
وأيضا يعني فكرة جميلة أنا كنت قد اطلعت عليها من بين الأفكار التي طرحتها، وهي تكريم رموز الدول التي تكافح الإرهاب، وكوننا في موسكو وكون موسكو أو روسيا هي الآن أحد القادة أو القائد الأول الذي يواجه الإرهاب ويدعم سوريا وفي مصر ولبنان وفلسطين واليمن، يعني تكافح الإرهاب حتى في أوروبا
طبعاً،
وتدعو إلى عقد المؤتمرات الدولية وإلى هذه الأفكار الجيدة من أجل مواجهة الإرهاب. وأنت اقترحت اقتراح جميل جدا بأن يكون هناك كأس رئيس بوتين في الأولمبياد القادم الذي سيقام في 2018
اللي هي
في هو يعني
المونديال.
المونديال كتعبير لدعم القادة والرموز الذين يكافحون الإرهاب. وأعتقد أن هذه الفكرة ستلقى ترحيبا عند الروس إن شاء الله.
والله يا أستاذي الرياضة برضو وسيلة من وسائل
الرياضة جزء أهم
ما يسمى بالعولمة. إحنا عملنا ده من 1986 لما اتعملت الدورة الأولمبية. الدورة الأولمبية اتعملت ليه يا أستاذي؟ عشان يخلي الناس بدل ما يحاربوا بعض في الساحات الحرب الناس يشتغلوا مع بعض في قضية الأنشطة الرياضية والتربوية. فبالتالي الرياضة وسيلة للتنافس الشريف. ولكن أعترف أن هناك بعض الجوانب المنشطات والاحتراف غير الرشيد. فبالتالي هذا إن شاء الله وأنا يعني متفائل أن في المونديال في خلال 2018 يتعمل كأس للروح الرياضية, كأس الرئيس بوتين للروح الرياضية. وهذا يختلف عن الفير بلاي, يعني ده شيء مختلف. دي مسابقات هتتعمل بين الفرق وفي الآخر
تشجع على السلام والمحبة
والعلاقة الطيبة بين اللاعبين وأنفسهم والآخرين, ونديله نقط مضيئة وفي الآخر نديله كأس الرئيس بوتين للروح الرياضي.
نعم إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في موسكو. رئيس مؤسسة عويس للدراسات والبحوث الاجتماعية, مؤسس المرصد الإنساني لمواجهة الإرهاب والتطرف والتعصب, البروفيسور مسعد عويس, أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى وشكرا جزيلا لكم بروفيسور. يعني ما شاء الله لو نعد الصفات والمهام والأعمال التي قمت بها يمكن تحتاج إلى ساعات, لذلك اكتفينا بهذا العنوان أو بهذين العنوين. أهلا هذين العنوانين, أهلا ومرحبا بك مرة أخرى, شكرا جزيلا لك.
ألف شكرا.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.